نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في كتاب الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال وحدثناه عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي رواية ابن عيينة: إماما مقسطا وحكما عدلا. وفي رواية يونس: حكما عادلا، ولم يذكر إماما مقسطا. وفي حديث صالح: حكما مقسطا كما قال الليث. وفي حديثه من الزيادة: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه
هكذا ثم
أي ثم يقول
هكذا. وفي نسخة يقول بدون ثم، وهذا الذي يقول على شيخنا يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم
رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله والذي نفسي بيده قسم فيه إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا تؤول بمعنى النعمة أو القدرة، لأن نعمة الله عز وجل ليست نعمة هذه فقط، والله قال: بل يداه مبسوطتان، فهما يدان. فمن قال إنها بمعنى النعمة فقد حصر نعمة الله عز وجل في نعمتين فقط، وهذا باطل. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم الله علينا كثيرة وتترى، فكيف تحصر في نعمتين؟ وإذا أول بمعنى القدرة كما هو محتمل في اللغة: فلان له يد عند فلان، يعني قوة، فهذه لا تثنى، فهذا من الخطأ، تأويل اليد بمعنى القدرة أو النعمة كما يقول أشاعرة، وهذا باطل. وحملهم على ذلك خشية تشبيه المخلوق بالخالق، فلما شبهوا المخلوق بالخالق في أذهانهم أنكروا صفات الله عز وجل، أو أولوا صفات الله تبارك وتعالى على الوجه غير المراد، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم وإن لم يحلف. فهذا من أنواع القسم، وهو من أدوات القسم، والذي نفسي بيده. وقول: لو شكنا أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام، يعني يقرب أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام، وهو عيسى. وقوله حكما مقسطا يعني عادلا، لأنه يحكم بالشريعة الإسلامية إذا نزل في آخر الزمان، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، لأن شريعته نسخت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى أخذ الله عليه العهد والميثاق: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي لتتبعنه. وعيسى عليه السلام هو أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه الصديق رضي الله عنه. ولذلك عده الحافظ ابن حجر في الإصابة قال عيسى بن مريم ماذا ذكر في الإصابة في تمييز الصحابة عيسى بن مريم. لذلك الغزون يقول النبي من هذه الأمة غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عيسى ابن مريم. وهذا النزول نزول متابعة لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولذا فإنه يحكم بها وليس نزول نبوة ورسالة كما يدعي القديانية مجزى أحمد القدياني، وهذا زنديق كافر كفره أهل العلم. من ادعى نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. إن الله قال وخاتم النبيين، هو خاتمهم وآخرهم، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان يحكم بالشريعة الإسلامية في وقت ولاية المهدي محمد بن عبد الله. والأفضل لو يقال المهدي المنتظر كما يقول الشيعة، وإنما نقول المهدي، واسمه يواطئ اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله، وهو من علامة الساعة الكبرى نزول المهدي. ويكون هو الحاكم بعد أن يتخلى المهدي عن الولاية، ويقتل المسيح الدجال مسيح الضلالة، ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه عليه السلام، وهم خلق كثير جدا، لا إذا مروا بزرع أكلوا وإذا مروا بماء شربوا، ويصيبهم الكبر والغلظة وقسوة القلب، حتى أنهم يصوبون رمحهم إلى أهل الأرض، ولما ينتهوا يصوبون إلى أهل السماء، فتعود إليهم قد أصابها الدم، فأظنون أنهم أصابوا أهل السماء، فيبتليهم الله عز وجل بالنغف، وهو دود صغير في أعناقهم، فيموتون ويهلكون هلاكا عظيما جدا، حتى تنتن الأرض من ريحهم، ثم تأتي ينزل الله عز وجل مطرا يطهر به الأرض، ويتزول هذه الرائحة التي تكاد تقتل الناس. فهذه كلها من علامات الساعة. وقوله فيكسر الصليب، أي يكسر الصليب الذي يزعم النصارى أن عيسى عليه السلام صلب عليه، مبالغة في إبطال ما عليه النصارى الذين يزعمون أنهم على دين عيسى عليه السلام. وهذا الصليب يدل على جهل النصارى جهلا عظيما، ويدل على سخافة عقولهم وسفاهة أفهامهم. فإن النصارى يجعلون الصليب شعارهم ويعبدونه، ويعتقدون أن عيسى عليه السلام صلب عليه وأنه قتل، فيقال لهم إذا كنتم تعتقدون بصلبه فكيف تعبدون الصليب؟ يفترض فيكم أن تكسروا الصليب لا أن تعبدوه. وأيضا إذا كنتم تعتقدون أنه صلب فكيف تعبدون إلها مصلوبا لما صار الدفاع عن نفسه؟ إذا قلتم أنه ابن الله كيف لا يستطيع الرب أن يدافع عن ابنه فيصطبه اليهود والعياذ بالله؟ وإنما عقيدة أهل الإسلام في عيسى أنه نبي كريم رفعه الله عز وجل إليه، وألقى شبهه على أحد اليهود فقتله اليهود وظنه عيسى، ورفعه من رجونة في السقف، والرفع يكون بدون آلة بخلاف المعراج لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون بآلة، فقد رخى على سلم من نور بعدما ترك البراق عند بيت المقدس، وكان قد استعمله من مكة إلى فلسطين. فهذا يدل على سخافة النصارى وضلال عقولهم والعياذ بالله. قد سماهم الله الضالين، والمؤمن يتعاود من سبيلهم، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم هم اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا وكتموا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى ضالين لأنهم عبدوا الله على جهل. فكان السبيل الذين أنعم الله عليهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو العلم والعمل. فمن عبد الله على جهل ففيه شبه من اليهود، ومن كتم الحق ففيه شبه من النصارى، ومن عبد الله أو كتم الحق ففيه شبه من اليهود. يقول سفيان رحمه الله من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، صلى الله السلامة والعافية. وقوله ويقتل الخنزير، وهو حيوان يشبه الكلب، حتى قال بعض العلماء إنما ولغ فيه الخنزير يغسل كالذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، إحداهن بالتراب. وإن كان كما ذكر النووي رحمه الله في المجموع ابن خدام في المغني قياسا على الكلب، والصواب أنه لا يقاس عليه. لماذا؟ لأنه كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بغسل ما أصابه أو ما ولغ فيه سبع مرات كما وقع في الكلب. وهذا الحيوان حيوان قذر يأكل الجيف والقبائث، وهو وقتله من قبيل إنكار المنكر، لأن النصارى يأكلونه، وهم الآن في بلاد أوروبا يأكلون الخنزير، بل بعضهم يأكلون الكلاب، بل بعضهم يأكلون الفئران، ولا حول ولا قوة إلا بالله في بلاد الهند، ويزعمون التقدم والتكنولوجيا وما شابه ذلك. وقوله ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من اليهود ولا النصارى، واليهود والنصارى الآن يخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال. فإذا نزل، طبعا كل هذا من قبل ولاة الأمور، فإذا نزل عيسى عليه السلام لا يبقى لهم إلا الإسلام أو السيف، ولا تقبل الجزية من يهودي ولا نصراني، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه ينتهي وقتها بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. قوله حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، يحتمل أنه أراد السجدة على ظاهرها، ويحتمل أنه أراد الصلاة، فمعناه تكون الصلاة أحب إليه من الدنيا وما فيها لأمرين: الأول أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لعلمهم بقرب الساعة، والثاني أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وبالدنيا وما فيها، لفيض المال حينئذ وهوانه وقلة الشح به وقلة الحاجة إليه. وفي هذا الحديث بيان ما يكون من نشاط الساعة ونزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وكما سبق أن هذا النزول نزول متابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وليس نزول نبوة ورسالة، كما قال الله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم، في قراءة وإنه لعلم، إنه لعلم للساعة يعني علامة، وفيه مشروعية قتل الخنزير، والجمهور على جواز قتل الخنزير الآن إذا تمكننا منه، ومن قال إنه لا يقتل إلا إذا حصل منه أذن فهذا قول شاذ. قال الحافظ النووي رحمه الله فيه دليل المختار المذهبنا ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكننا من قتله قتلناه، طبعا هذا إذا لم ترتب على ذلك مفسدة، ويبطل لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه ضراوة. وقال الخطابي وفي قوله ويقتل الخنزير دليل على وجوب قتل الخنازير، وبيان أن عيانها نجسة، لا شك أنها نجسة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح والجمهور على جواز قتله مطلقا، لكن يرد على هذا أن الكلب لا يقتل الآن، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب بعد أن أمر بقتلها، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم، هو عند أصحاب السنن. وإذا كانت الكلاب مثل الخنازير فلماذا تقتل الخنازير إذن؟ الجواب تقتل لإبطال دين النصارى لأنهم يأكلونها، وهذه المسألة إلى مجد بحث وتأمل، لأن فعل عيسى عليه السلام ليس صريحا في جواز قتل الخنزير الآن. نعم.
رأى شاذة شخص.
شاذة؟
الأعمش.
الأعمش.
وإنه لعلم الأعمش، أي علامة وأمارة عليها، وقد نطقت الأخبار الصحيحة بنزوله عليه السلام.
أنا يعني يستأنس. قالت الشاذة لا يتعبد بتلاوتها، ولكن يستأنس بها في التفسير لا بأس كما قال مشايخنا وعلماؤنا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد.
قوله عليه الصلاة والسلام ولا تتركن القلاص هذا علم من أعلام النبوة. والقلاص الإبل الفتية الشابة تترك فلا يسعى عليها أي فما يركب عليها ولا تستخدم مع أنها هي الراحلة يركبها الناس ويحملون عليها أثقالهم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أنها تترك في آخر الزمان. والعلماء رحمه الله تعالى اشتهدوا في ذلك في قوله ولا تتركن القلاص، فقال المعنى زهد الناس فيها وفي كثرة المال وقلة رغبتهم في الدنيا ورؤيتهم علامات الساعة فهم لا يحتاجون إليها، هكذا فسر العلماء. ولم يدر بخلدهم أو بخلدهم ما نحن فيه الآن، وذلك أن الله جل شأنه ألهم الناس أن يصنعوا هذه المركبات الحديثة من سيارات وطائرات وقطارات وغيرها، فيدخلهم في قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. فالناس الآن تركت الإبل فلا يركب عليها ولا يسعى عليها ولا أنفع صنادر أن نصدق هذا الحديث. وهذه الأمور علامة من علامات النبوة ومعجزة له صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن هذه المركبات تنتهى وأن البترول ينضب ويرجع الناس إلى ما كانوا عليه سابقا. ويدل على هذا ما جاء في الأحاديث في بيان الغزوات التي يعقبها الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وهذا على أنهم يقاتلون على الخيل وأن هذه المركوبات الجديدة انتهت. وكذلك أيضا ما جاء أنه عند فتح القسطنطينية فيفتتحون قسطنطينية فبينهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، فدل على أنهم يرجعون. وهذا عند مسلم أيضا دل على أنهم يرجعون للسلاح القديم السيف والخيول. والآن يقر العلماء أن البترول سينضب وأنه لن يبقى، والله أعلم بما يقول إليه الحال. من علامات النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام قوله ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد أي بين الناس. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم تأكل العصابة من الرمانة ويستظل العصابة عن الجمع من الرجال، يكون رمانة واحدة يكون منها ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، يعني جماعات عندهم يعني جماعات من الناس تحل البركة. نعم.
قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع
ابن وهب هذا عبد الله ابن وهب هذا عبد الله بن وهب
قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أم ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوليد بن
قوله مجدان. قوله كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، يعني يحكم فيكم بالكتاب والسنة، لأنه فرد من أفراد الأمة المحمدية يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بشريعة جديدة. فشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الشرائع، وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم بلا نبي بعده. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعري قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول
ما صرح أبو الزبير عن جابر سمع ماذا عن في روايته كلام، لأن كل أبو الزبير عن جابر في مسلم وفي البخاري كله موصول في مكان آخر أو صرح بالتحديد في مكان آخر إما في الصحيحين أو غيرهما. نعم.
يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.
قوله لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، هذه بشارة بأن الحق لا يزول وأنه باق في هذه الأمة إلى قرب قيام الساعة. وهذه الطائفة هم أهل الحق، هم أهل السنة والجماعة، تقل وتكثر، تقل في بعض الأزمنة وتكثر في بعض الأزمنة، وتنتقل أو وتتنقل، وقد تكون متفرقة، وقد يكون منها جزء في القطر الثاني، قد يكون جزء في القطر الثالث، وهم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة بقوله ما أنا عليه وأصحابي. قد يكون من الفقير والمحدث والمزارع والتاجر. قوله تعالى صل لنا يعني تقدم فصل بنا إماما. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة أنه لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، يعني حتى تقرب الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة، وأنه تأتي ريح طيبة فتأخذ كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيهم فعليهم تقوم الساعة وهم أحياء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا لا واحد، إنه هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الحافظ النووي رحمه الله باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال وحدثناه عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه
ثم يقول هكذا، وفي نسخة يقول بدون ثم، وهذا الذي يقول على شيخنا يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم
رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله والذي نفسي بيده قسم فيه إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا تؤول بمعنى النعمة أو القدرة، لأن نعمة الله عز وجل ليست نعمتان فقط، والله قال بل يداه مبسوطتان فهما يدان، فمن قال إنها بمعنى النعمة فقد حصر نعمة الله عز وجل في نعمتين فقط، وهذا باطل. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله علينا كثيرة وتترى، فكيف تحصر في نعمتين؟ وإذا أول بمعنى القدرة كما هو محتمل في اللغة، فلان له يد عند فلان يعني قوة، فهذه لا تثنى، فهذا من الخطأ تأويل اليد بمعنى القدرة أو النعمة كما يقول أشاعرة، وهذا باطل. وحملهم على ذلك خشية تشبيه المخلوق بالخالق، فلما شبهوا المخلوق بالخالق في أذهانهم أنكروا صفات الله عز وجل أو أولوا صفات الله تبارك وتعالى على الوجه غير المراد، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم وإن لم يحلف، فهذا من أنواع القسم، وهو من أدوات القسم والذي نفسي بيده. وقول لو شكنا أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام يعني يقرب أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام، وهو عيسى. وقوله حكما مقسطا يعني عادلا، لأنه يحكم بالشريعة الإسلامية إذا نزل في آخر الزمان، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، لأن شريعته نسخت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى أخذ الله عليه العهد والميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي لتتبعنه. وعيسى عليه السلام هو أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه الصديق رضي الله عنه. ولذلك عده الحافظ ابن حجر في الإصابة قال عيسى بن مريم ماذا ذكر في الإصابة في تمييز الصحابة عيسى بن مريم، لذلك الغزون يقول النبي من هذه الأمة غير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نبي عيسى ابن مريم. وهذا النزول نزول متابعة لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولذا فإنه يحكم بها، وليس نزول نبوة ورسالة كما يدعي القديانية مرزا أحمد القدياني، وهذا زنديق كافر كفره أهل العلم، من ادعى نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. إن الله قال وخاتم النبيين، هو خاتمهم وآخرهم، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان يحكم بالشريعة الإسلامية في وقت ولاية المهدي محمد بن عبد الله، والأفضل لو يقال المهدي المنتظر كما يقول الشيعة، وإنما نقول المهدي، واسمه يواطئ اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محمد بن عبد الله وهو وهم يعني الساعة الكبرى نزول المهدي، ويكون هو الحاكم بعد أن يتخلى المهدي عن الولاية ويقتل المسيح الدجال مسيح الضلالة، ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه عليه السلام، ومخلق كثير جدا، لا إذا مروا بزرع أكلوا وإذا مروا بماء شربوا، ويصيبهم الكبر والغلظة وقسوة القلب، حتى أنهم يصوبون رمحهم إلى أهل الأرض، ولما ينتهوا يصوبون إلى أهل السماء، فتعود إليهم قد أصابها الدم، فيظنون أنهم أصابوا أهل السماء، فيبتليهم الله عز وجل بالنغف، هو دود صغير في أعناقهم، فيموتون ويهلكون هلاكا عظيما جدا، حتى تنتن الأرض من ريحهم، ثم تأتي ينزل الله عز وجل مطرا يطهر به الأرض ويتزول هذه الرائحة التي تكاد تقتل الناس. فهذه كلها من علامات الساعة. وقوله فيكسر الصليب، أي يكسر الصليب الذي يزعم النصارى أن عيسى عليه السلام صلب عليه، مبالغة في إبطال ما عليه النصارى الذين يزعمون أنهم على دين عيسى عليه السلام. وهذا الصليب يدل على جهل النصارى جهلا عظيما، ويدل على سخافة عقولهم وسفاهة أفهامهم، فإن النصارى يجعلون الصليب شعارهم ويعبدونه، ويعتقدون أن عيسى عليه السلام صلب عليه وأنه قتل، فيقول لهم إذا كنتم تعتقدون بصلبه فكيف تعبدون الصليب؟ يفترض فيكم أن تكسروا الصليب لا أن تعبدوه. وأيضا إذا كنتم تعتقدون أنه صلب فكيف تعبدون إلها مصلوبا لما صار الدفاع عن نفسه؟ إذا قلتم أنه ابن الله كيف لا يستطيع الرب أن يدافع عن ابنه فيصطبه اليهود والعياذ بالله؟ وإنما عقيدة أهل الإسلام في عيسى أنه نبي كريم رفعه الله عز وجل إليه، وألقى شبهه على أحد اليهود فقتله اليهود وظنه عيسى، ورفعه من رزونة في السقف، والرفع يكون بدون آلة بخلاف المعراج لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون بآلة، فقد رخى على سلم من نور بعدما ترك البراق عند بيت المقدس، وكان قد استعمله من مكة إلى فلسطين. فهذا يدل على سخافة النصارى وضلال عقولهم والعياذ بالله. قد سماهم الله الضالين، والمؤمن يتعاوذ من سبيلهم، وإلى المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم هم اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا وكتموا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى ضالين لأنهم عبدوا الله على جهل. فكان السبيل الذين أنعم الله عليهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو العلم والعمل. فمن عبد الله على جهل ففيه شبه من اليهود، ومن كتم الحق ففيه شبه من النصارى، ومن عبد الله أو كتم الحق ففيه شبه من اليهود. يقول سفيان رحمه الله من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، صلى الله السلامة والعافية. وقوله ويقتل الخنزير، وهو حيوان يشبه الكلب، حتى قال بعض العلماء إنما ولغ فيه الخنزير يغسل كالذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، إحداهن بالتراب. وإن كان المكتوم ذكر النووي رحمه الله في المجموع ابن خدام في المغني قياسا على الكلب، والصواب أنه لا يقاس عليه. لماذا؟ لأنه كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بغسل ما أصابه أو ما ولغ فيه 7 مرات كما وقع في الكلب. وهذا الحيوان حيوان قذر يأكل الجيف والقبائث، وهو وقتله من قبيل إنكار المنكر، لأن النصارى يأكلونه، وهم الآن في بلاد أوروبا يأكلون الخنزير، بل بعضهم يأكلون الكلاب، بل بعضهم يأكلون الفئران، ولا حول ولا قوة إلا في بلاد الهند، ويزعمون التقدم والتكنولوجيا وما شابه ذلك. وقوله يضع الجزية، يعني لا يقبلها من اليهود ولا النصارى، واليهود والنصارى الآن يخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال، فإذا نزل طبعا كل هذا من قبل ولاة الأمور، إذا نزل عيسى عليه السلام لا يبقى لهم إلا الإسلام أو السيف، ولا تقبل الجزية من يهودي ولا نصراني، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه ينتهي وقتها بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. قوله حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، يحتمل أنه أراد السجدة على ظاهرها، ويحتمل أنه أراد الصلاة، معناه تكون الصلاة أحب إليه من الدنيا وما فيها لأمرين: الأول أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لعلمهم بقرب الساعة، والثاني أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وبالدنيا وما فيها، لفيض المال حينئذ وهوانه وقلة الشح به وقلة الحاجة إليه. وفي هذا الحديث بيان ما يكون من نشاط الساعة ونزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وكما سبق أن هذا النزول نزول متابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام وليس نزول نبوة ورسالة، كما قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. في قراءة: وإنه لعلم للساعة، يعني علامة، وفيه مشروعية قتل الخنزير، والجمهور على جواز قتل الخنزير الآن إذا تمكننا منه، ومن قال إنه لا يقتل إلا إذا حصل منه أذن فهذا قول شاذ. قال الحافظ النووي رحمه الله: فيه دليل المختار لمذهبنا ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكننا من قتله قتلناه، طبعا هذا إذا لم ترتب على ذلك مفسدة، ويبطل لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة. وقال الخطابي: وفي قوله ويقتل الخنزير دليل على وجوب قتل الخنازير وبيان أن أعيانها نجسة، لا شك أنها نجسة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والجمهور على جواز قتله مطلقا، لكن يرد على هذا أن الكلب لا يقتل الآن، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب بعد أن أمر بقتلها، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. هو عند أصحاب السنن. وإذا كانت الكلاب مثل الخنازير فلماذا تقتل الخنازير إذن؟ الجواب: تقتل لإبطال دين النصارى لأنهم يأكلونها. وهذه المسألة إلى مجد بحث وتأمل، لأن فعل عيسى عليه السلام ليس صريحا في جواز قتل الخنزير الآن. نعم.
رأى شاذة شكرا.
شاذة؟
نعم.
الأعمش.
وإنه لعلم الأعمش، أي علامة وأمارة عليها، وقد نطقت الأخبار الصحيحة بنزوله عليه السلام.
أنا يعني يستأنس. قالت الشاذة لا يتعبد بتلاوتها، ولكن يستأنس بها في التفسير لا بس، كما قال مشايخنا وعلماؤنا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد.
قوله عليه الصلاة والسلام: ولتتركن القلاص، هذا علم من أعلام النبوة، والقلاص الإبل الفتية الشابة، تترك فلا يسعى عليها، أي فما يركب عليها ولا تستخدم، مع أنها هي الراحلة يركبها الناس ويحملون عليها أثقالهم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أنها تترك في آخر الزمان. والعلماء رحمه الله تعالى اشتهروا في ذلك في قوله ولتتركن القلاص، فقال المعنى زهد الناس فيها وفي كثرة المال وقلة رغبة في الدنيا ورؤيتهم علامات الساعة، فهم لا يحتاجون إليها، هكذا فسر العلماء، ولم يدر بخلدهم أو بخلدهم ما نحن فيه الآن، وذلك أن الله جل شأنه ألهم الناس أن يصنعوا هذه المركبات الحديثة من سيارات وطائرات وقطارات وغيرها، فيدخلهم في قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. فالناس الآن تركت الإبل فلا يركب عليها ولا يسعى عليها، والآن في عصرنا ظهر أن مصدق هذا الحديث، وهذه الأمور علامة من علامات النبوة ومعجزة له صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن هذه المركبات تنتهى وأن البترول ينضب ويرجع الناس إلى ما كانوا عليه سابقا، ويدل على هذا ما جاء في الأحاديث في بيان الغزوات التي يعقبها الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. وهذا على أنهم يقاتلون على الخيل، وأن هذه المركوبات الجديدة انتهت. وكذلك أيضا ما جاء أنه عند فتح القسطنطينية فيفتتحون قسطنطينية، فبينهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، فدل على أنهم يرجعون. وهذا عند مسلم أيضا، دل على أنهم يرجعون للسلاح القديم السيف والخيول. والآن يقر العلماء أن البترول سينضب وأنه لن يبقى، والله أعلم بما يقول إليه الحال. من علامات النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام قوله: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، أي بين الناس. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: تأكل العصابة من الرمانة ويستظل العصابة، عن الجمع من الرجال يكون رمانة واحدة يكون منها، ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. يعني جماعات عنده، يعني جماعات من الناس تحل البركة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع
بن وهب. هذا عبد الله ابن وهب، هذا عبد الله بن وهب.
قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوليد بن
قوله مجد. قوله: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، يعني يحكم فيكم بالكتاب والسنة، لأنه فرد من أفراد الأمة المحمدية يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بشريعة جديدة. فشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الشرائع، وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، بلا نبي بعده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعري قالوا: حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
من صرح أبو الزبير عن جابر سمع إذا عن في رواية كلام، لأن كل أبو الزبير عن جابر في مسلم وفي البخاري كله موصول في مكان آخر، أو صرح بالتحديد في مكان آخر إما في الصحيحين أو غيرهما. نعم.
يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة.
قوله لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، هذه بشارة بأن الحق لا يزول وأنه باق في هذه الأمة إلى قرب قيام الساعة. وهذه الطائفة هم أهل الحق، هم أهل السنة والجماعة، تقل وتكثر، تقل في بعض الأزمنة وتكثر في بعض الأزمنة، وتنتقل أو وتتنقل، وقد تكون متفرقة، وقد يكون منها جزء في القطر الثاني، قد يكون جزء في القطر الثالث، وهم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أنا عليه وأصحابي. قد يكون من الفقير والمحدث والمزارع والتاجر. قوله تعالى صل لنا يعني تقدم فصل بنا إماما. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة أنه لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، يعني حتى تقرب الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة، وأنه تأتي ريح طيبة فتأخذ كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيهم فعليهم تقوم الساعة وهم أحياء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا لا واحد، إنه هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم.